يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم في أكاديمية زاد، نحن وإياكم في هذا المستوى الرابع من الدورة الثانية. ما زال حديثنا عن أحكام المعاملات في هذا اللقاء الثاني عشر. نتذاكر وإياكم حكم الربا وأحكامه، ونتم شيئا من حكم تحريمه. كنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الربا فيه إضرار بالفقراء والمحتاجين، وأن هذا الربا مدعاة للكسل، وأنه موجب للظلم، ذلك أن المال يكون في أيدي الأغنياء والفقراء إنما تأكلهم الديون. والفقير الذي يلتجو إلى الربا في الحقيقة هو يغسل الدم بالدم، لا يمكن أن تزال النجاسة بالنجاسة، ولا يمكن أن يزال الفقر بالربا، فإن الربا يزيد الفقير فقرا، ويزيد الممحوق محقا، والربا لا يمكن أن ينجو صاحبه في دنياه فضلا عن أخراه التي قد توعد فيها بالعذاب الشديد. ولذلك أيها الإخوة، من حكم تحريم الربا أن هذا الربا فيه أكل لأموال الناس بالباطل، لأن التاجر والمرابي يأكل هذا المال ويأخذ هذه العوائد الربوية، يأخذها بغير عمل ولا جهد ولا ضمان ولا مال يكون قد قدمه مقابل هذا النقد. كذلك كنا قد ذكرنا أن الربا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. لماذا؟ لأن أصحاب المشروعات الذين يريدون أن يقيموا مشروعا ليس لديهم رأس مال كاف لقيام هذا المشروع. ماذا يصنعون هؤلاء؟ يحتاجون إلى من يقرضهم، فلا يجدون مقرضا يقرضهم قرضا حسنا، لأن ذكرنا أن من مساوئ الربا أن القرض الحسن يكاد ينعدم. فالمرء إذا أراد مالا لا يجد من يقرضه لتيسر الربا، فما المخرج؟ المخرج الشرعي أن يذهب إلى شريك، لكن المرء أحضر الشح واعتادت نفسه على أن يستأثر بالمكاسب، فلا يريد أن يدخل معه شريك، وعنده مؤسسة إنتاجية أو شركة إنتاجية تنتج سلعا وتقوم بخدمات للناس خدمية. فهؤلاء حتى يقيموا مشروعهم ويقيموا مصنعهم يحتاجون إلى مال فيقترضون قرضا بفائدة، فالقرض هذا يكون قرضا ربويا، فكيف يكون لهم السبيل لسداد هذه العوائد الربوية؟ الطريق هو أنهم يقومون برفع ثمن هذه السلع، فالذي يباع بعشرة يباع باثني عشرة. لماذا؟ حتى يرجع هذا المال وترجع هذه الفائدة ليتمكن أصحاب هذه الشركة من الوفاء بالقروض الربوية. ولذا ربما نجد أن بعض من يقترض الربا يقوم بإقراض الربا على صعيد المؤسسات وغيرهم ليقوم بوفاء الدين الذي عليهم بدين بربا، وهذا كما أسلفت من غسل النجاسة بالنجاسة ومن إزالة الدم بالدم. وكذلك فإن هذا الربا أيها الإخوة يقوم بإضعاف القوة الشرائية للنقود، ولذا قلنا بهذه الصورة يضر بالفقراء ويضر بذوي الدخل المحدود، لأن دخلهم محدود وهذه النقود تضعف قوتها الشرائية فتروج رواجا كثيرا ما يضعف قوتها، وهو لا يملك إلا شيئا يسيرا لا يملك زيادة على هذا المال، فيكون بذلك قد تضرر ضررا بالغا وزادت عليه هذه السلع بأثمانها اضعفت القوة الشرائية لنقده. ولذا أيها الإخوة اجتمعت كلمة الاقتصاديين وأرباب الفقه إلى أن الشريعة إنما جاءت بالمتاجرة بالنقود لا في النقود. هذه الكلمة جاءت عن بعض رواد الاقتصاد، وهو أن التجارة الحقيقية تكون بالنقود لا في النقود. وإذا قال الشيخ صالح الحصين رحمه الله، وهو ممن مارس الاقتصاد وكان عضوا في هيئات شرعية لعدد من المصارف الإسلامية أو المتوافقة مع الشريعة، كان عضوا في هيئة شرعية لمصرف المصارف، قال بأن الشريعة جاءت للمتاجرة بالنقود لا في النقود، فالشريعة أذنت أن يتاجر الناس بالنقود لا في النقود. ما معنى هذا؟ معناه أن النقد وسيلة للتجارة، بالنقد تشتري الثياب، بالنقد تبيع الحديد، بالنقد تستعمل وتشتري الخدمة، لكنك لا يمكن أن تتاجر في النقود، لا يمكن أن تكون النقود هي محل للتجار فتعطي نقدا لتأخذ أضعافه، وتعطي قرضا لتأخذ مزيدا عليه. هذا من النقد المحرم. ولذا قال بعض الاقتصاديين المال لا ينتج مالا، والنقود لا تلد النقود، وإن توليد النقود من أعظم النكبات الاقتصادية. فإذا خلق النقود وتوليد النقود وإغراق البلدان بهذه النقود عن طريق المعاملات الربوية، هذا مما يورث الأزمات الاقتصادية. ولذلك لما حصلت الأزمات الاقتصادية وانهار الاقتصاد العالمي، نادى كثير من الاقتصاديين بالرجوع إلى تعاليم القرآن، حتى كتب كاتبهم الباب من القرآن. والمقصود أن هذه النكبات آذنت بذهاب الرأسمالية، حتى قال قائلهم هلكت الشيوعية، فظن أقوام أن البقاء برأس المالية، فجاءت الأزمة المالية فأهلكت الجميع. وهذا لا شك لدى أهل الإسلام مقرر، وهو أن البقاء لما كان مرتبطا بالله جل وعلا، وأن البقاء لكلمة التوحيد، أما ما عداها فمضمحل وذاهب شيوعيا كان أو رأس مالي. اللهم فقهنا في الدين. نترككم أيها الإخوة لفاصل يسير ثم نعود وإياكم لنتم الحديث عن هذا الربا وعن أنواعه وعن أحكامه بإذن الله جل وعلا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
<تصفيق>
لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه، وآداب مع العالم، وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد تحدثنا وإياكم قبله عن تتمة الحكم من تحريم هذا الربا. أنا حديثنا أيها الإخوة، أنا الحديث الآن عن أنواع هذا الربا، عن أحكامه، عن حقيقته. حتى نتحدث عن حقيقة الربا لابد أن نقسمه إلى أقسام، فإن الربا منه ما يقع في الديون، منه ما يقع في البيوع. وربا الديون إما أن يكون ربا قرض، وإما أن يكون ربا دين. وربا البيوع إما أن يكون ربا نسيئة، وإما أن يكون ربا فضل. ولذلك سنتناول هذه الأنواع في عدة حلقات إن شاء الله. في هذا اللقاء سأتحدث لكم عن النوع الأول من أنواع الربا، وهو ربا الديون. هذا النوع يعني به ربا الديون أو ربا القروض، الذي يحلو لبعض العلماء أن يسميه الربا القرآني، لأنه هو الربا الذي جاء ذمه والوعيد بشأنه في القرآن. إنما جاء الربا البيوع جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ربا القروض والديون فهذا الربا هو الذي جاء التحذير منه في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان في مقابل الصدقة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولذلك قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لأنهم كانوا يأخذون مزيدا في هذه الديون وهذه القروض. هذا الربا ربا الذي جاء ذكره في القرآن، ربا الديون، ربا القروض، هذا الربا هو أعظم أنواع الربا تحريما، وهو أشدها جرما. ولذلك لا خلاف بين علماء المعتبرين رحمهم الله في تحريم هذا الربا. نعم، ربما اختلف العلماء في علة الربا في ربا البيوع، علة جريان الربا في الذهب مثلا في ربا البيوع، علة جريان الربا في الشعير مثلا، علة جريان الربا مثلا في الملح. كل هذه الاختلافات في ربا البيوع. أما ربا الديون وربا القروض فهو نوع من أنواع الربا لا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله، فاتفقت كلمة العلماء وأجمعت كلمتهم على أن ربا الديون محرم، والمقصود بهذا العقد الذي يكون في عقود المداينات كالقروض والبيوع الآجلة. ربا الديون هو الذي يكون في المداينات والقروض والبيوع الآجلة، وللأسف بأن هذا الربا مع خطورته وشدته وبيان وعيده هو الربا السائد في المصارف التقليدية الربوية، فالمصارف الربوية والبنوك الربوية لا تعرف ربا البيوع، وإنما تعاملها في الأعم الأغلب مع ربا الديون، الربا القرآني، الربا العظيم الذي جاء الوعيد الشديد في تحريمه. ذلك أيها الإخوة أن الودائع المصرفية التي يودعها الناس في البنوك هذه في الحقيقة هي قروض وليست وديعة، حتى تتفاهم هذه مسألة جيدة. أقدم بمقدمة، العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني. مثلا لو أخذت هذا القلم وقلت لك أيها المشاهد، لك أنت خذ هذا القلم مني عطية تستحقه مكافأة لك بمئة ريال، الآن قلت عطية هبة تستحقه بمئة ريال، في ظاهر اللفظ أن هذا القلم هبة، لكنه في حقيقة العقد هو بيع، لأني قلت لك بمئة ريال. مثال آخر، يأتي رجل فقير بهدية لوجيه من الوجهاء أو لشريف من الشرفاء، يأتي له بهدية لا يريد منها أن يهديه للمحبة، إنما قصده من الهبة أن يثاب عليها، وهذه التي يسميها العلماء هبة الثواب. فمثلا يأتي له بهدية يقول أيها الأمير، أيها الوزير، جئتك بهدية لا تصلح إلا لأمثالك من الفضلاء، هذا طائر عندي من الطيور المميزة، قلت لا يحسن أن أهديه إلا لمن يحسن معرفته وهو أنت، فإذا أعطاه إياه هو في الحقيقة لا يريد من هذه الهبة المحبة والمودة، إنما يريد أن يثيبه عليها، فيعطيه ذاك الوجيه مالا مقابل هذه الهبة، يكتب له شيكا بعشرة آلاف ريال، فإذا رضيها هذا المهدي فمعنى ذلك أنه راضي بالعشرة الآلاف ثمنا لطيره، وإن سخطها فمعنى هذا أنه لم يرضى هذا البيع، وإن كان ظاهره هبة، وإن كان ظاهره هبة لكنه في الحقيقة بيع لم يرضه. وقد تقدم معنا أن من شروط البيع التراضي بين البائع والمشتري. إذا عرفنا هذه القاعدة وهذه الأمثلة نعود للودائع المصرفية. أنت الآن إذا جاء مرتبك، وغالب الناس اليوم مرتباتهم توضع لهم في حساباتهم المصرفية، فينزل له مرتبه في حسابه المصرفي ويتقاضى مثلا مرتبا بثلاثة آلاف ريال، هذا المرتب وهذه الثلاثة آلاف من الريالات التي يتقاضاها هذا الرجل وجاءت في حسابه البنكي، فإن المصرف إذا وضع مرتب الموظف عنده أو أخذت أنت مالا من مالك الذي ابتعت به واشتريته وودعته في البنك، الأصل في الوديعة أن المودع لا يتصرف بالوديعة، لو أنك وضعت ساعتك وديعة عند رجل أو قلمك وديعة، فإن المودع لا يتصرف بالوديعة، يأخذ الوديعة ويقوم بحفظها، ولا يحل وكاء النقود والرباط الذي على الصرة، إنما يقوم بحفظها لك ويردها لك كما هي، ولا يحله أن يتصرف. هذا أولا. ثانيا، لو هلكت هذه الوديعة، احترق بيته واحترقت من ضمنها وديعتك، أعطيته 1000 ليكون وديعة عنده، احترق المنزل ومن ضمن ما احترق هذه النقود، فإن المودع لا يضمن، لأنه أمين يده لا تضمن، بخلاف المقترض. فالمقترض أولا يتصرف بالمال، إذا أعطيت شخصا 1000 ريال قرضا يتصرف بال1000، فهو يبيع ويشتري ويهدي من هذا 1000. ثانيا، المقترض ضامن للمال، فلو احترق دار المقترض، احترقت داره وتلفت أمواله، لا يمكن له أن يأتي لصاحب القرض ويقول له أفيدك بأن داري احترقت وأن 1000 التي أقرضتني قد ذهبت معها، فلا شيء لك، لا يقبل منه ذلك ولا يقبل، لأن الدين مضمون والقرض مضمون على صاحبه. ننظر إلى هذه الودائع المصرفية، هل ترون أيها المشاهدون يا طلاب العلم أنها من الودائع التي يكون صاحبها المودع أمينا لا يتصرف فيها ولا يضمنها، أم أنكم ترون أنها من الودائع التي يضمنها المصرف على كل حال ويتصرف فيها من حين أن تودعها؟ أترككم تفكرون في هذا إلى ما بعد الفاصل، ثم نبين لكم الحكم والحال لنعرفه جميعا. إلى ذلك الحين انتظرونا، يرعاكم الله.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم. وأتصور أنكم في هذا الفاصل قد تأملتم ونظرتم في حال الودائع البنكية، هل هي مما يضمن ومما لا يتصرف يتصرف فيه المصرف أو مما لا يضمن ولا يتصرف فيه المصرف. يعلم غالب الناس أن الوديعة إذا ودعت في المصرف والبنك أن البنك يتصرف في هذه الأموال، وهذا معلوم، فإن المصارف والإخوة إذا ودعت فيها الأموال فإنها تقسم هذه الودائع إلى أقسام. هذه الوديعة تختزل منها جزءا يسمى الجزء القانوني، الاحتياط القانوني، هذا لا يتصرف به، يختلف من 10% إلى 15%، وجزء من هذا المال يدخر لعمليات السحب، وبقية هذه الودائع البنك ينشئ منها ودائع ومعاملات مشتقة. فكل 1000 للمصارف أن تجري عليه عقودا بالعشرات بل تصل إلى 40 وديعة مشتقة تنشئها على هذا الإيداع. هنا يقول العلماء بأن هذا المال تصرف فيه المصرف دلالة على أنه يدخل في ضمانه، لأنه لو كان وديعة بمعنى الوديعة التي هي من جنس الودائع في الفقه الإسلامي فهذه الوديعة لا يتصرف فيها المودع. ثانيا، لو أن المصرف قال لأصحاب الودائع إن أموالي قد تلفت، وبالفعل قد تلفت بسرقة أو بنحو ذلك، قال ذهبت أموالكم وتلفت، فإن الحكومات والبنك المركزي يلزم هذا المصرف بالوفاء للناس، وهذه الودائع مضمونة على البنك. عليه إذا كانت هذه الودائع مضمونة والمصرف يتصرف بها فإن حقيقتها أنها قروض وليست ودائع. ولذلك أنت ربما تشاهد أنك إذا أخذت إيصالا في عمليات السحب تجد أنه يكتب لك في هذا الإيصال يكتب لك دائن ومدين. إذا كانت الوديعة لك فأنت دائن، وإذا كنت قد أخذت فأنت مدين. إذا علمنا هذا واستقر الأمر أن الودائع البنكية هي قروض، فعليه لا يجوز لمسلم أن يأخذ عائدا ولا أقول فائدة، لأن الربا لا يمكن أن يوصف بأنه فائدة، هذه عوائد تعود على الناس فيتعود عليهم بالشر والوبال. فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عائدا على هذه الودائع، وكل عائد يأتي على هذه الودائع فإنه من الزيادة على القرض، والله تعالى قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فواجب عليك إذا أقرضت المصرف 1000 أن تأخذها 1000، ولا يجوز لك أن تتقاضى على هذا المال مكافأة. طبعا المصارف الربوية تغري الناس بهذه الحسابات الجارية بأنهم سيعطونهم على هذه فوائد، فيجعلون أنواعا للحسابات، بعض الودائع تكون جارية وبعضها تكون للادخار لا يتصرف صاحبها بهذا المال. فكلما كنت مدخرا للوديعة عندهم أكثر كلما أعطوك عليها مقابلا أكثر، وهذا لأن مستفاد من مالك أكبر. وربما تنوعت العطايا، ربما كان مالا مباشرا يكافئك على قرضك بمال، يقول لك عندنا 100,000 خذ هذه 5,000، وربما كافأوك عليها بهدية بمال من جنس آخر، قال لك عندنا 1,000,000 ريال، هذه 1,000,000 بقيت عندنا في المصرف فمكافأة لك لأنك خصصت مصرفنا بالإيداع نعطيك سيارة هدية. هذه السيارة عين الربا، عين الربا، لأنك أخذتها مقابل هذه الوديعة. طيب يقول قائل بأنه يودع في المصرف مالا كثيرا فيكافئه المصرف ويرقيه إلى ما يسمى بعرفهم عميل تميز، فيكون هذا الرجل إذا دخل المصرف ليتقاضى ما له من أموال لا يأخذ دورا مع الناس، ولا يأخذ عليه المصرف بعض العمولات، ويجعله مكتبا خاصا ليتقاضى ما له. هل هذا من الربا الذي يدخل في ربا الديون؟ لا. لماذا؟ هذا من حسن التقاضي، هذا من حسن التقاضي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن خياركم أحسنكم قضاء، فخيار الناس أحسنهم قضاء. والمصرف إذا أودعته المنبغي عليه أن يكون حسن القضاء، لذلك هو يوفر لك مكائن للسحب ويعطيك بطاقة لتسحب، فهو كأنه يقول لك أنت أقرضتني 10,000، أنا ملتزم لك بالوفاء، تريدها مني في الرياض تأخذها في الرياض، تريدها مني في مكة تأخذها في مكة، تريدها مني في مصر تأخذها في مصر، تريدها مني في الشام تأخذها في الشام. هذا هو القرض، ولذلك أخذ شيء على هذه الودائع هو من ربا الديون. وصورة بسيطة بين الأفراد، ربا الديون القروض أن يعطي شخصا آخر قرضا، يقول هذه 100,000 تردها 120، هذا ربا صريح، ربا القروض. ومنه ربا الديون أن تجعل السلعة بالآجل بثمن، فإذا تأخر عن الوفاء زيد عليه الثمن، فيقال له مثلا هذه السيارة 50,000 إلى أجل، تعطينا في كل شهر 1,000، وإذا انتهت 50 شهرا فقد انتهيت من 50,000. ولكن لو تعثرت في الوفاء والسداد ولم تعطنا وفاء هذه السيارة، فكل شهر تعثرت فيه وتأخرت نزيد عليك 1,000. هذا هو ربا الجاهلية الصريح الذي كان عندهم، وهو إما أن تقضي وإما أن تربي. وهذا في مثل بعض البطائق، يقال لك إما أن تفي وإما أن تربي وتزيد. وكذلك في الإيجار، يقول لك أجرتك هذه الدار 10,000 سنويا، فإذا قمت بوفاء الأجرة فلا شيء عليك إلا هذه 10,000، وإذا تأخرت فإنه عليك عقوبة وشرط جزائي، أنك إذا تأخرت في الأجرة شهرا فإن نفرض عليك مالا لشهر آخر. بمعنى أجرتك 10,000، فإذا وفيت 10 في موعدها لا إشكال، تأخرت عن الوفاء عن تأخر كل شهر أجرة لشهر فعليك 1,000 زيادة. هذا هو ربا الجاهلية. وعليه لو سألك سائل ما حكم الشرط الجزائي، تعقد عقدا مع مقاول أو مع عامل، تقول تنجز هذا العمل ب3 أيام، فإن تأخرت فنخصم عليك كذا في كل يوم، أو يزيد العقد كذا. العلماء قالوا رحمهم الله الشرط الجزائي جائز لمصالحه إلا في الديون، لأن الشرط الجزائي في الديون في ثمن السلعة في أجرة الدور ونحوها يؤدي إلى الربا وربا الديون، لأن الشرط الجزائي معناه إما أن تقضي وإما أن تربي، وهذا هو ربا الجاهلية. بهذا يا إخوة نكون قد أنهينا النوع الأول من أنواع الربا، وهو ربا الديون، وهذا الربا القرآني الذي جاء الوعيد الشديد فيه في كتاب الله تعالى. نترككم حتى حين آخر ولقاء آخر نتحدث فيه إن شاء الله عن النوع الثاني من أنواع الربا، وهو ربا البيوع إلى ذلكم الحين. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.